ساعتنا تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يقول أن خلفاء ترامب مستمرون في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. بحرية الجيش الإيراني تجري مناورات في مياه بحر قزوين شمال البلاد. القوات اليمنية تستهدف معسكرين في مأرب وتؤكد مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة. بشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن خلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض يواصلون جرائمه حتى الآن، وهم مجرمو المسار الذي أسس بنيانه ترامب. كلام روحاني جاء خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، وقال أن الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب الإيراني منذ أكثر من 3 أعوام هي من نوع الإرهاب الاقتصادي، مبينا أن خلفاء ترامب يواصلون جرائمه وهم يحاربون مرضى السرطان والمسنين حتى اليوم. وذكر روحاني أن الحكومة الإيرانية لن تقبل بأي تقاعس وتساهل في مسار الاتفاق النووي، وستستفيد بكل قوة ودقة من جميع الفرص. أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استمرار تعنت الطرف الأمريكي خلال مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أنه يريد الإبقاء على جزء كبير من الحظر. وقال أمير عبد اللهيان: لم نصل بعد إلى مرحلة تأمين مصالح الشعب الإيراني، فالأمريكيون يوحون بأنهم يريدون رفع الحظر، لكنهم في الواقع يريدون الإبقاء على الجزء الذي فرض في عهد ترامب. وأضاف على الأمريكيين أن يعرفوا أن سياسة الرفع التدريجي للحظر والإبقاء على شطر منه سيكون مصيرها الفشل. لنستمع إلى ما قاله المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بهذا الخصوص.
ما يجري الآن في فيينا على طاولة المفاوضات هو أن الطرف الإيراني لم يصل بعد إلى مرحلة تأمين مصالح الشعب الإيراني. الطرف الأمريكي في المفاوضات النووية يوحي بأنه يريد رفع الحظر، لكنه في الواقع يريد الإبقاء على جزء من الحظر الذي فرضه ترامب. على الأمريكيين أن يعرفوا أن ممارسة الضغوط من خلال رفع الحظر بشكل تدريجي والإبقاء على جزء كبير منه سيكون مصيرها الفشل ولن تصل إلى نتيجة. الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي أكد أنه مع مفاوضات فيينا التي تؤمن مصالح الشعب الإيراني، لكنه شدد على أن المفاوضات لن تجري إلى ما لا نهاية. رغم الظروف الصعبة فإن الانتخابات الرئاسية التي جرت على أحسن وجه وما يحاول أعداء إيران تصويره بأن الانتخابات غير موفقة يأتي في سياق الحظر والحرب النفسية ضد الشعب الإيراني.
قال الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي أن مرحلة التنافس الانتخابي انتهت وبدأت مرحلة التعاون والعمل لحل مشاكل الشعب. صرح بذلك رئيسي خلال لقاء جمعه مع منافسيه في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي تناول الحلول المختلفة لمشاكل البلاد كان جيدا جدا. وأضاف رئيسي: يجب أن نظهر للشعب أن جميع التوجهات السياسية والرؤى ستكون مطروحة في المرحلة المقبلة لحل الأزمات المعيشية، كما ينبغي لهذا اللقاءات أن تستمر من أجل أن تطرح كافة التوجهات السياسية في البلاد رؤاها للمرحلة المقبلة. بدأت القوات البحرية للجيش الإيراني اليوم مناورات الأمن المستدام 1400 في بحر قزوين شمال البلاد، وهو أكبر بحيرة في العالم. المناورات انطلقت بمشاركة جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران البحرية للجيش الإيراني، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية، إلى جانب القوات الخاصة البحرية للجيش الإيراني. وتهدف المناورات إلى تعزيز الأمن الشامل في البحر في ظل الاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي في البحرية الإيرانية، كما تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة لجيل الشباب. أحبط الجيش الشعبي عملية إرهابية بمدينة الموصل شمال العراق، كما نجح في اعتقال قيادي بارز بداعش. وتأتي هذه العملية بعد قضاء القوات الأمنية على إرهابي أثناء محاولته تفجير برجين للطاقة الكهربائية بمحافظة ديالى. من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية بحدوث انفجار في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، وقالت أن هدف الانفجار كان سوقا شعبيا حيث تم وضع عبوة ناسفة بين الباعة، مما أدى إلى جرح 7 من الباعة والمتسوقين كحصيلة أولية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه أن معركة سيف القدس أبرزت انكسار الاحتلال، وأنه لم يعد قادرا على ضم وتوسيع الأراضي. هنيه وخلال حديثه أمام جمع سياسي فصائلي وإعلامي فلسطيني ولبناني في بيروت، أشار إلى الخطوات التي بدأها الاحتلال في القدس لفرض واقع على المستويين المقدسي والفلسطيني، وأضاف أن هذا الأمر كان لابد من مواجهته والتعامل معه بمقتضاه. على صعيد آخر، استقبل هنيه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وبحث معه آليات استثمار انتصار غزة ومقاومتها في معركة سيف القدس. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب بصاروخين باليستيين من نوع بدر واحد. سريع شدد على أن الاستهداف أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة، ونفى ما يروج له إعلام تحالف العدوان السعودي عن استهداف لمواقع مدنية. من جهة أخرى، قال سريع أن القوات اليمنية ستبث يوم غد مشاهد نوعية لعملية استهداف معسكر الوديعة الحدودي التي قتل خلالها عدد من الضباط السعوديين، كما قتل وجرح أكثر من 60 عنصرا من المرتزقة. نظم مئات الأطفال في صنعاء وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، رفعوا فيها صور الضحايا والشعارات المنددة بموقف المنظمة السلبي أزاء ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي بحق الطفولة في اليمن. وتأتي هذه الوقفة ضمن فعاليات مختلفة، وذلك في سياق الرد الشعبي والرسمي على القرار الأممي الأخير إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة في اليمن. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
صور لضحايا أطفال ورسومات معبرة عن الطفولة المقتولة والمنسية في اليمن، رفعها مئات الأطفال أمام مقر مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، وذلك خلال وقفة احتجاجية في محاولة للفت نظر الأمم المتحدة لجرائم العدوان، وحملت معها تساؤلات عدة بأي ذنب يقتلون.
صمتكم وتخاذلكم على العدوان علينا، صرتم شركاء بحصارنا وشركاء بقتل أطفالنا في بلدنا.
صرخات الأطفال وصيحاتهم الغاضبة تعالت تنديدا بجرائم ومجازر العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين، لا سيما الأطفال والنساء، ورفعوا شعارات استنكرت انحياز المنظمة ووقوفها إلى جانب الجلاد على حساب الضحية طمعا في الأموال السعودية، في إشارة لقيام المنظمة إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة. الوقفة حملت شعار أمريكا تقتل طفولتنا، وأتت ضمن فعاليات عدة هدفت لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بما تتعرض له الطفولة في اليمن، وطالبت بالقيام بمسؤولياته والعمل على وقف العدوان ورفع الحصار وفتح تحقيق دولي بكافة الجرائم المرتكبة.
الأمم المتحدة هي تشارك بشكل فعال في استهداف الأطفال اليمن، وللأسف الشديد نرى أن الأمم المتحدة قد تنصلت عن المواثيق الدولية، ونراها قد اشترت بالمال من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى فعاليات مشابهة رسمية وشعبية وفعاليات مختلفة جاءت في سياق الغضب الشعبي للتنديد بالقرار الأممي إدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الأطفال ورفع اسم السعودية منها. وأكدت هذه الفعاليات في مجملها على وقوف أمريكا والتحالف السعودي خلف كل الجرائم في اليمن، كما تم إطلاق حملة إلكترونية مصاحبة وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لتعرية دور أمريكا في العدوان وعرقلة السلام في اليمن.
استنكار شعبي واسع لمواقف الأمم المتحدة وانحيازها لصالح أطراف دول تحالف العدوان، وجسد ذلك مؤخرا قرارها بإدراج حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.
داهمت قوة من الأمن البحريني المستشفى الذي يرقد فيه النائب السابق أسامة التميمي وقامت باعتقاله. التميمي الذي يخضع للعلاج بعد تعرضه لعملية تسمم تم اتهام السلطات بتدبيرها، تزامنت عملية اعتقاله مع مداهمة منزله بعد تحطيم أبوابه. وسبق للتميمي أن وزع تسجيلا صوتيا أكد فيه أنه وأسرته وأطفاله يتحملون ثمن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامته في البحرين. يذكر أن مبنى النادي الرياضي الذي يملكه التميمي في مدينة الرفاع تعرض في وقت سابق إلى حريق غامض. نجح الجيش اللبناني الذي انتشر في مدينة طرابلس شمال البلاد في إعادة الهدوء إليها بعد خروج مسلحين إلى الشوارع وإطلاقهم النار احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش بدأ ينفذ دوريات مؤللة في مختلف مناطق المدينة، خصوصا في محلات التل والتبانة والحارة البرانية، حيث أطلق مسلحون الرصاص في الهواء مهددين أصحاب المحال التجارية والصيرفة بإقفال محلاتهم. وكان مصدر أمني لبناني قد وصف ما يجري في طرابلس بأنه إشكالات عائلية وفردية تطورت إلى إطلاق نار وظهور مسلح في بعض المناطق. تصدت السلطات السودانية للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها العاصمة الخرطوم مستخدمة الغاز المسيل للدموع، كما شنت حملة اعتقالات طالت نحو 80 متظاهرا. وادعت السلطات أن المعتقلين هم من فلول النظام السابق وأنهم يخططون لإحداث فوضى في البلاد، مضيفة أنه يجري الآن رصد عدد كبير جدا من الخلايا من المؤتمر الوطني المنحال كانت تعد لعمل تخريبي ليس له علاقة بالعمل السلمي، وكانت قوى سياسية بعضها معارضة والآخر في الحكومة قد دعت لتنظيم تظاهرة نحو القصر الجمهوري احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في السودان. كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية في الحكومة المستقيلة أيمن عبد الرحمن بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. وسبق ذلك أن أعلنت حركة مجتمع السلم أنها قررت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك بعد يومين على لقاء جمع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بالرئيس تبون. واختتم تبون قبل يومين مشاوراته السياسية الموسعة لتأليف حكومة وفاق وطني تشمل كل الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان والموكلة إليها مهام مستعجلة على رأسها حل الأزمة الاقتصادية الخانقة. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 350 ألفا يواجهون مجاعة في أثيوبيا بسبب تواصل الصراع بين قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات إقليم تيغراي المتمردة على السلطة المركزية والذي خلف آلاف القتلى ونحو مليون مشرد. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على الواقع الموجود في إثيوبيا.
يتواصل الصراع المسلح في إثيوبيا بين قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات إقليم تيغراي المتمردة على السلطة المركزية مخلفا آلاف القتلى ونحو مليون مشرد. وقال متحدث باسم فريق العمل الحكومي الإثيوبي المعني بإقليم تيغراي إن بمقدور الجيش العودة إلى ميكيلي عاصمة الإقليم في غضون أسابيع إذا لزم الأمر، مضيفا أن القوات الإثيوبية المتحالفة مع الحكومة انسحبت من الإقليم. ويعد هذا التصريح أول بيان عام يصدره أي مسؤول بالحكومة الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا الأسبوع على ميكيلي، في تحول كبير للأحداث بعد صراع استمر 8 أشهر وأودى بحياة الآلاف. وقال المتحدث رضوان حسين إن إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج بسبب الصراع. وأصدرت الحكومة الاتحادية بيانا يوم الاثنين مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيغراي إلى وسط مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور. وكانت هناك دعوات دولية متكررة لوقف القتال الذي شهد ورود تقارير عن عمليات اغتصاب وقتل جماعية وحشية بحق المدنيين، وقتل ما لا يقل عن 12 من موظفي الإغاثة. وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 350,000 يواجهون مجاعة، ويحتاج 5 ملايين آخرين لمساعدات غذائية عاجلة في أسوأ أزمة غذائية عالمية في 10 سنوات.
أعلن مسؤولون أمريكيون أن جيش الولايات المتحدة سيتم انسحابه بعد أيام مستبقا بفترة كبيرة تاريخ الانسحاب المقرر في أيلول المقبل. وتزامنا مع هذا التصريح، حذر قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميلر من خطر وقوع ما دعاها بحرب أهلية في البلاد، وقال إن المكاسب التي حققتها طالبان مقلقة للغاية، متهما الجيش الأفغاني بالاستسلام والهزيمة النفسية. ويأتي الكشف عن الوتيرة السريعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في وقت تحدثت فيه تقديرات البنتاغون عن سيطرة طالبان على أكثر من 80 منطقة في هذا البلد. المزيد في التقرير التالي.
سباق بين هجمات جماعة طالبان وفرار القوات الأمريكية من أفغانستان، فبينما تنسحب القوات الأمريكية تتقدم طالبان ميدانيا مسيطرة على المزيد من المناطق، فيما الحكومة الأفغانية هي الحلقة الأضعف في المعادلة. فالقوات الأمريكية أصبحت على وشك إتمام انسحابها من أفغانستان خلال أيام وفقا لمصادر أمريكية. والانسحاب يأتي مستبقا بفترة كبيرة تاريخ 11 من الشهر المقبل الذي حدده الرئيس جو بايدن موعدا نهائيا لإتمام سحب قواته وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة. ولم تشمل عملية الانسحاب القوات التي ستبقى لحماية الدبلوماسيين والسفارة الأمريكية في أفغانستان، وقد تتولى مهام المساعدة في تأمين مطار كابول. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن قوة حماية السفارة قد تتألف من زهاء 650 عسكريا. وتوقف الجيش الأمريكي عن الكشف علنا عن تفاصيل انسحابه بعد استكمال أكثر من 50% منه في وقت سابق من الشهر الجاري. يأتي الكشف عن الوتيرة السريعة للانسحاب الأمريكي في وقت تكثف فيه طالبان هجماتها في أنحاء البلاد. وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إلى أن الجماعة تسيطر حاليا على 81 من مناطق البلاد البالغ عددها 419 منطقة. وتأتي التطورات في أفغانستان بعد فشل محادثات السلام التي تستضيفها قطر في تحقيق تقدم ملموس بين طالبان والحكومة الأفغانية. وتدور معارك عنيفة في مدينة غزنة وسط أفغانستان بين القوات الحكومية وجماعة طالبان بعد هجوم شنته الأخيرة للسيطرة على المدينة.
لقي 134 شخصا مصرعهم في كندا منذ الجمعة لأسباب تعود على الأرجح لموجة الحرارة المرتفعة وفقا لما أعلنته السلطات الكندية. وقالت إدارة شرطة فانكوور أنها وحدها استجابت لأكثر من 65 حالة وفاة مفاجئة، الغالبية العظمى منها مرتبطة بالحرارة، مشيرة إلى تجاوز درجات الحرارة 49 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي في ليتون كولومبيا شرق فانكفور. هذا ولم تشر السلطات إلى الأسباب الاستثنائية الأخرى التي ساهمت في رفع أعداد الوفيات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يقول أن خلفاء ترامب مستمرون في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. بحرية الجيش الإيراني تجري مناورات في مياه بحر قزوين شمال البلاد. القوات اليمنية تستهدف معسكرين في مأرب وتؤكد مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران. مستمعين مستمعاتنا، أستثمر هذه اللحظات المتاحة لي لكي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نرجو أن تروق رضاكم. أحبتي المستمعين، لحظات وتستمعون إلى التلاوة المختارة على مدى 9 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: مقاييس التكريم والتفضيل في الإسلام، علما أن مدة هذه المحاضرة هي 53 دقيقة. أيها الأكارم، تتابعون إعادة لبرنامج أرض المقاومة في تمام الساعة 2:26. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم على مدى نصف ساعة في الساعة 2:55. صفحات من التاريخ عند 3:25، 5 دقائق لسلامتك عند 3:31، وبعد ذلك نسائم الرحمة عند 3:36. في الساعة 3:47 موعدكم مع برنامج من هدي المنبر الحسيني. بعد هذا البرنامج وبتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم، نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 4:06. أحبتي الأفاضل، بعد الأذان والاستماع إلى شيء من الابتهالات الدينية والزيارة، ندعوكم لمتابعة برنامج منار العقول في النهج العلوي الذي يقدم لحضراتكم على مدى حوالي 7 دقائق. شكرنا موصول لكم لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، ها أنتم مع تلاوة معطرة تفوح من بساتين القرآن الكريم، وهي بصوت فضيلة الشيخ المرحوم محمد أحمد شبيب. تلاوة اليوم هي من بداية الآية 59 إلى نهاية الآية 62 من سورة الأنعام، وكذلك من الآية 96 و100 حتى نهاية الآية 300 من سورة الأعراف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا رطب ولا كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم وَرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائر تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: مقاييس التكريم والتفضيل في الإسلام.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكى بكى وليس على صبر بمعذوري من قد أطل عليه شهر عاشوري وإن يوما رسول الله ساء به لشر يوم على الغر المغاوير بنت النبي ألا قوم الغداة إلى باز تنشب في مخلاب عصفوري قومي إلى ميت ما ألف في كفن يوما ولا نال من سدر وكافور وجثة أبلت الأيام جدتها وغيرتها الليالي أي تغيير كأني به ملقا على حر الثرى يا سائلي وشظايا القلب في الشجني هل جهزوا لقتيل مات ممتحني أجبته بفؤاد خافق وهن ما غسلوه ولا لفوه يوم الطفوف ولا مدوا يا ميتين ترك الألباب حائرة تناوشته سهام الباغي رامية وأعظم الخطب في الإسلام داهية عار تجول عليه الخيل لعاديتين حاكت له الريح منها مئزرا وردا ويالي ما حد حضر عنده وحفر قبره ولا حد جاب كفوره وسدره والله ولا حد جاب كفوره كفورا أسدرا خيل خيل الأعوجية وطد صدرا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا ضمن الآية المباركة في ثلاث نقاط. الأولى في المدلول العام للآية، والثانية في مبدأ التكريم للإنسان، والثالثة في الشبهات المسجلة على التشريع الإسلامي في مجال كرامة الإنسان. أولا نتحدث عن المدلول العام للآية المباركة. الآية تشتمل على فقرتين، فقرة التكريم وفقرة التفضيل. ولقد كرمنا بني آدم، هذه الفقرة التي تتحدث عن التكريم، ما هو المقصود بتكريم الإنسان؟ تكريم الإنسان يعني إعطاءه عنصرا يتميز به عن غيره من المخلوقات، فإنه إذا تميز على غيره من المخلوقات بعنصر من العناصر أصبح مكرما. هذا العنصر الذي يفصل الإنسان عن بقية الموجودات الأخرى ما هو؟
هل هو الإدراك؟ لا، المخلوقات الأخرى تمتلك نصيبا من الإدراك، حتى الحيوان يمتلك نصيب من الإدراك ونصيب من التخطيط ونصيب من الوعي. الذي يميز الإنسان عن غيره قدرته على التغيير. الإنسان يمتلك قوة عقلية يقتدر بها على التغيير، تغيير نظام حياته، تغيير مجتمعه، تغيير أوضاعه، تغيير حضارته. المائز إذن بين الإنسان وغيره هو قدرة الإنسان على التغيير، والمخلوقات الأخرى لا تمتلك هذه الملكة ولا تمتلك هذا العنصر. لذلك ترى القرآن الكريم فرع على التكريم جملتين تتعلقان بالتغيير: حملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات. لماذا؟ الحمل في البر والبحر يعني أن تمتلك وسائل النقل، أن تمتلك وسائل تقطع بها القارات، تتجاوز بها الفضاء. هذه الوسائل لولا قدرة الإنسان على التغيير، لولا قدرة الإنسان على الإبداع ما حمل في البر والبحر، يعني ما استطاع أن يخترع الوسائل التي تقطع به القارات وتقطع به المسافات برا وبحرا وجوا. لأن الإنسان يمتلك التغيير لذلك رزقناه من الطيبات، يعني استطاع الإنسان بعقله أن يغير الأرض من أرض قاحلة إلى أرض معطاء، إلى أرض تنتج، إلى أرض تثمر. لأن الإنسان يمتلك القدرة على التغيير عمر الأرض، زرعها، وفر غذاءه اليومي من خلال أرضه. إذن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم يعني أعطيناه قدرة عقلية يستطيع بها تغيير وضعه، لذلك حملناه في البر والبحر، لأنه امتلك القدرة، امتلك واخترع وسائل النقل. لذلك رزقناه من الطيبات، لأنه امتلك القدرة استطاع أن يحول الأرض الصحراوية الرملية إلى أرض خضراء، إلى حضارة، إلى زراعة، إلى غذاء. كل ذلك لقدرته على التغيير. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نجي إلى الفقرة الثانية: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لاحظوا الآية المباركة لم تقل وفضلناهم على جميع من خلقنا، قالت على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لا جميع من خلقنا. أنا لا أريد أن أدخل في التفاسير الأخرى، أذكر واحد من التفاسير وأعبر إلى النقاط الأخرى. الآية تقرر أن الإنسان ليس أفضل المخلوقات، مع أننا نعرف أن الإنسان سيد هذا الوجود، سيد هذا الكون، هو المسيطر على هذا الكون، ولأجله سخر الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن كيف لا يكون الإنسان أفضل المخلوقات وهو من جهة أخرى سيد الكون، سيد الوجود؟ لاحظوا هناك فرق بين الفضل الذاتي والفضل العملي. تارة نقرأ الذوات بما هي، وتارة نقرأ الأعمال. إذا قرأنا الذوات بما هي إذا قرأنا هذه الذات وهذه الذات، إذا قصرنا النظر على الذوات، ذات الإنسان وغيره من الذوات، ذات الإنسان ليست أفضل الذوات. لما؟ لأنها ذات مركبة من عنصرين، عنصر أرضي وعنصر سماوي، عنصر ناري وعنصر نوري. العنصر الناري هو المجموعة المكونة من الشهوات والغرائز، هذه الطاقة الشهوية التي يمتلكها الإنسان تجره إلى الأرض، تجره إلى الحضيض، فهي عنصر ناري أرضي. وهناك طاقة عقلية ترفع الإنسان عن الأرض وتجعله أسمى من غيره، وهي طاقة العقل، وهذا هو العنصر النوري، العنصر السماوي. إذن الإنسان مركب مزيج بين عنصر نوري يرفعه عن الأرض وعنصر ناري يجره نحو الأرض. إذا نظرت للإنسان من حيث هو ذات، لا، مو أفضل المخلوقات، ذات الملك أفضل، ذات الملك ذات نورانية خالصة، ليس فيها شائبة، ليست مكدرة، ليست معكرة بأي عنصر ناري، بأي عنصر أرضي، ذات صافية. إذن لو نظرنا للذاتين بما هما، طبعا احنا نتكلم عن الإنسان بما هو إنسان، لا عن بعض الناس، واحد يقول والله ذوات أهل البيت أفضل الذوات، نتكلم عن الإنسان بصفة عامة، لا عن بعض البشر، لا عن بعض الذوات، لا عن بعض الخصائص، نلحظ الإنسان بما هو إنسان. إذن الإنسان بما هو إنسان، لو قارنا ذاته مع ذات الملك، ذات الملك أفضل، لأنها ذات نورانية خالصة، ذات الإنسان ذات مركبة من عنصرين، عنصر نوري وعنصر ناري. أما إذا جئنا إلى الفضل العملي، لا، الإنسان بعمله يستطيع أن يكون أرقى الموجودات، سيد الموجودات، بعمله لا بذاته، ذاته ليست أفضل الذوات، ولكن بعمله يمكن أن يرتقي إلى قمم الفضيلة وقمم الكمال. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن الآية المباركة جاية تتحدث عن الفضل الذاتي، ما جاية تتحدث عن الفضل العملي، الإنسان بالعمل أفضل من غيره، ولكن من حيث الذات ليس أفضل من غيره. لذلك الآية المباركة قالت: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انتهينا من النقطة الأولى. الآية المباركة افتتحت بالتكريم: ولقد كرمنا بني آدم. التكريم له نوعان: تكريم تكويني، تكريم تشريعي. التكريم التكويني تحدثنا عنه، أن الإنسان أعطي قدرة على التغيير، يعني أعطي عقلا يستطيع من خلاله أن يغير، أن يغير كل شيء، هذا تكريم تكويني. التكريم التشريعي ما معناه؟ يعني أن التشريع الإسلامي تكفل بإكرام الإنسان، تكفل التشريع الإسلامي بمبادئ تكرم الإنسان. ما معناها؟ التفت لي جيدا. أكو أصل، يعني أنت من تقرأ الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي شوف مجموعة من الفقهاء يقولون الأصل في الإنسان الحرمة. ما معنى أصالة الحرمة؟ الأصل في الإنسان الحرمة. ما معنى أصالة الحرمة؟ هذا أصل يقرره مجموعة من فقهائنا. أصالة الحرمة يعني الإنسان مع قطع النظر عن انتماءاته، الإنسان عربي فارسي كردي تركي إنجليزي، مع قطع النظر عن عرقه، مع قطع النظر عن دينه مسلم كافر، مع قطع النظر عن مذهبه وفرقته، الإنسان بما هو إنسان محترم. هذا معنى أصالة الحرمة. الأصل في الإنسان بما هو إنسان الاحترام، محترم في دمه، محترم في ماله، محترم في عرضه، محترم في شخصيته وكرامته. الأصل فيه هو الحرمة، حرمة، مصون هذا الإنسان، لا يجوز الاعتداء ولا الخدشة في دمه أو عرضه أو ماله أو شيء من شؤون حياته وشخصيته. الأصل فيه هو الاحترام، هذا يسمى بأصالة الحرمة. مثلا أضرب لك مثال، نحن الآن عندما نكون في ديار الإسلام، يعني هذا مبحث فقهي، نحن عندما نكون في دار الإسلام ونجد شخصا لا ندري هذا الشخص مسلم أو كافر، بعض الفقهاء يقولون الأرض إمارة على الإسلام، يعني إذا أنت ما تعرف هذا كافر أو مسلم، الأرض إمارة، الأرض تقول لك هو مسلم ما دام يعيش في أرض الإسلام، ما لم يثبت العكس فهو مسلم، فأرض الإسلام علامة على الإسلام. زين، إحنا نجي نتجاوز الأرض، نروح لأرض أرض الكفر ليست أرض الإسلام، سافرنا لأرض الكفر وجدنا شخصا لا ندري أن هذا الشخص مسلم، حتى نحترم أمواله، حتى نحترم دمه، حتى نحترم شخصيته، أو أنه كافر فيجوز لنا الاستيلاء على بعض أمواله أو بعض أملاكه لأنه كافر. ما هو الأصل إذا شككنا؟ ما هو الأصل؟ الأصل هو الحرمة. ما دمت لا تدري أنه كافر أو مسلم، الأصل هو الحرمة. الأصل أن دمه وماله وعرضه محترم ما لم يثبت العكس، هذا يسمى بأصالة الحرمة. من وين جبنا إحنا أصالة الحرمة؟ يعني فقهاؤنا، بعض فقهائنا لا أقول جميعهم، الذين يقولون بأصالة الحرمة من أين أتوا بها؟ ما هو المدرك لأصالة الحرمة؟ نقرأ النصوص، من النصوص القرآنية، من النصوص الحديثية. مثلا قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، الناس، ما قال المسلمين، مسلم أو غير مسلم ما تبخس حقه، ولا تبخسوا الناس بما هم ناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ناس. مثلا قوله تعالى، مثلا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، من هم أهلها؟ أي كانوا، مسلمين، كفار، بوذيين، هندوس، أي شيء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، ما قال بين المسلمين، ما قال بين المؤمنين، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني من حق الإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن انتماءاته وارتباطاته وعرقه ودينه ومذهبه، من حق الإنسان بما هو إنسان أن يحترم ويحكم عليه بالعدل وتؤدى له الأمانة. إذن هذه أصالة الاحترام. نجي مثلا إلى النصوص الحديثية، لاحظ الإمام علي، إمام علي عليه السلام إنسان سبق المنطق الحضاري، يعني الآن بعد 1400 سنة نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتحدث عما تحدث عنه علي بن أبي طالب قبل 1400 سنة، أن الإنسان محترم مع قطع النظر عن دينه وعرقه. الإمام علي تحدث بهذا قبل 1400 سنة. زين؟ الإمام علي يقول لمالك الأشتر في عهده، لمالك الأشتر هذا العهد الرائع العظيم، يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية، لأنك قائد مسؤول عن رعيتك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان. ذول اللي نريدك ترحمهم تعطف عليهم وتحن عليهم، ذول صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. سواء كان أخاك في الدين أو كان نظيرا لك في الخلق، من حقه أن ترحمه وأن تعطف عليه. إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما بعث الله نبيا إلا بثلاث: صدق الحديث، حسن الخلق، أداء الأمانة للبر والفاجر. الإمام زين العابدين يطبق هذه المقالة، يقول: والله لو أن قاتل أبي الحسين، صور الشمر بن ذي الجوشن، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به والدي ما خنته فيه. هذه روائع، مقالات، حكم حضارية وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، تقرر أصالة الاحترام. الأصل في الإنسان هو الاحترام. إذن: ولقد كرمنا بني آدم، تشير إلى الكرامة التكوينية وإلى الكرامة التشريعية، إلى هذين النوعين من التكريم. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. خب، عرفنا أن التشريع الإسلامي كرم الإنسان وقال الأصل في الإنسان الاحترام والكرامة، ولكن عندنا سؤالان. السؤال الأول: إذا كان الأصل الأولي كما يقول بعض الفقهاء هو الكرامة، إذن لماذا الإسلام يقرر عقوبة الإعدام؟ يعني يقول لك القاتل يقتل. طبعا القاتل ثلاثة أنواع: قاتل خطأ، هذا لا يقتل، تثبت الدية على العاقلة، يعني عصابة جماعة هم اللي يدفعوا الدية، هو حتى الدية ما يدفعها إذا كان القتل خطئيا. وتارى قاتل شبه عمد، إذا قاتل شبه عمد أيضا لا يقتل، لكن تثبت الدية عليه لا على عاقلته لا على عشيرته. وتارى قاتل عمد، إذا قاتل عمد يقتل، قاتل العمد يقتل. زين؟ طيب، هذا أنت أهدرت حق الحياة. هذا القاتل عندما تقتله فقد أهدرت حقه في الحياة، فقد أهدرت حقه في البقاء والوجود، فكيف نوفق بين ذلك وبين أصالة الاحترام وأصالة الكرامة لدى الإنسان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أنت من تجي للتصنيف الفقهي واضح معاً، يقول لك الفقهاء: الكافر يجوز لك الاستيلاء على أمواله، يجوز لك الاستيلاء على أملاكه، إذن أين أصالة الاحترام التي ينادي بها بعض الفقهاء؟ تقولون الكافر لا حرمة له، يجوز الاستيلاء على أمواله وأملاكه، إذن أين أصالة الاحترام؟ نجيب الآن.